بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
آل محمد وعجل فرجهم. انتهينا إلى حد الآن من إمكان أو عدم إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي للدليل الدال على حكم في حال الشك في أنه هل هو أمر تعبدي أو هو أمر توسلي. وعلى مسلك المشهور في تفسير الفرق بين التعبدية والتوسلية تبين أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي. نعم، على مبنى أستاذنا الشهيد سبق وأن قلنا، قال أستاذنا الشهيد أنه بل البيان العرفي لاختصاص الحكم أو لاختصاص الغرض استخصاص ملاك الحكم بالحصة التعبدية بيانه العرفي هو التقييد. والمولى عادة يمارس البيان العرفي، فبحسب البيان العرفي يمكن القول بأنه لو لم يقيد جرى الإطلاق. إذن فبحسب مسلك أستاذنا الشهيد يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، ولكن بحسب المسلك المشهور الذي تبناه صاحب الكفاية قلنا بأنه يمكن أن نعترض على التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلي. الآن نتحول إلى دعوى الإطلاق المقامي. لو أيسنا أو تنزلنا عن الإطلاق اللفظي، هل يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات التوصلية عند الشك أو لا يمكن؟ طبعا سبق وأن وضحنا الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، حيث قلنا أن الإطلاق اللفظي يعني أن سكوت المتكلم عن قيد من القيود المحتمل دخلها في ما أبرزه من الحكم نتمسك بالإطلاق، يصير الإطلاق لفظي. أما إذا كان الشيء المحتمل ليس قيدا بل مطلبا إضافيا، فبسكوت المتكلم كيف نعرف عدم صحة ذاك المطلب الإضافي؟ إن هذا بحاجة إلى قرينة تدل على أنه، قرينة خاصة تدل على أنه في مقام بيان ذلك المطلب الإضافي إن كان صحيحا حقا، وإلا قرينة عامة مثل قرينة الحكمة ما عدنا. فإذا تمت قرينة على أنه في مقام بيان ذلك المطلب الإضافي إن كان صحيحا، فهذا يسمى ذلك تمسكا بالإطلاق المقامي. فيما نحن فيه يمكن دعوى التمسك بالإطلاق المقامي بتقريبين. التقريب الأول دعوى البرهنة على أن المولى لو لم ينبه على كون الغرض خاصا بالحصة القربية، لو لم ينبه على ذلك فهو دليل على أنه لا يختص الغرض بالحصة القربية. البرهنة على ذلك، البرهنة على ذلك ببيان نقض الغرض. إن كان غرض المولى خاصا لكان سكوته عن بيانه ولو بالإخبار أو بأي نحو من الأنحاء نقضا للغرض، ونقض الغرض بالنسبة إلى المولى تبارك وتعالى إما مستحيل أو لغو، واللغو أيضا مستحيل بشأن الله. فإذا كان غرضه خاصا بالحصة التعبدية كما في الأحكام التعبدية، إذا كان هكذا لكان عليه أن يبين ويفهم المكلفين بشكل من الأشكال، وإذا لم يبين وكان قصده خاصا لكان نقضا للغرض، ونقض الغرض مستحيل بشأن الله. فإذا لم يبين كان ذلك برهانا على أنه إذن يكون غرضه ليس خاصا، لا يكون غرضه خاصا بالحصة القربية. هذا هو التقريب الأول للتمسك بالإطلاق المقامي. هذا التقريب الأول قال عنه المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه أنه يتوقف على كون سكوته نقضا للغرض. هذا قد يكون أول الكلام، في أي حالة يكون سكوته نقضا للغرض؟ هل هو دائما هكذا؟ فيقول المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه أنه يتوقف ذلك على أحد أمرين، إما أن يقال بأنه لو لم ينبه المولى فالناس يغفلون، خصوصية اشتراط القربة خصوصية يغفل عنها عند عامة الناس، فلو أنها كانت مطلوبة ولم ينبه عليها عدم التنبيه ينقض الغرض. ليش؟ لأنه يورث الغفلة، أنها خصوصية بل يغفل عنها، خصوصية دقيقة لا يلتفت إليها الناس. فإذا كانت هذه الخصوصية القربية بهذه المثابة من الدقة بحيث أن عرف الناس يغفلون عن، تم برهان نقض الغرض الذي ذكر في هذا التقريب الأول. أو أن يقال بدلا عن أن تكون هذه الخصوصية خصوصية القربية دقيقة يغفل عنها، بدلا عن ذلك يقال بأنه إذا كان مما يحكم العاقل فيها بالبراءة عند السكوت، عند سكوت المولى، لو أن الناس يجرون البراءة، يبنون لا الاشتغال بل البراءة، لو كان المورد مورد البراءة على فرض عدم بيان المولى لهذه الخصوصية، لكان أيضا يقال بأنه إذن لو كانت هذه الخصوصية مطلوبة ولم ينبه عليها المولى أصبح نقضا للغرض، لأن الناس راح يجرون البراءة. فإما الغفلة أو البراءة، لو تم أحد الأمرين تم هذا البرهان. أما لو قلنا بأنه لا الخصوصية دقيقة إلى درجة بحيث يغفل عنها الناس، ولا أن المورد مورد البراءة بل المورد مورد الاحتياط، كما قد يقال بأن هذا ليس من قيود الحكم وإنما من قيود الغرض، والبراءة لا تجري في قيود المحتملة للغرض، وإنما البراءة تجري في القيود المحتملة للحكم لمتعلق الحكم. أما في عالم الغرض فلا تجري البراءة لو قلنا هكذا. إذن فلا يبتلون لا بالغفلة ولا يبتلون بالبراءة، فما راح يكون نقض للغرض، فما راح يكون سكوت المولى نقضا للغرض، لأنه لو سكت المولى إيش راح يصير؟ النتيجة أن الناس لازم يحتاطون ويؤدون قصد القربة، لا يغفلون ولا يجرون براءة. إذا لم تتم لا الغفلة ولا البراءة، فسكوته ليس نقضا للغرض، حتى إذا كانت هذه الخصوصية مطلوبة داخلة في غرض المولى، حتى إذا كانت هذه الخصوصية داخلة في غرض المولى، فسكوت المولى ما رح يكون نقضا للغرض. إنما يكون سكوت المولى نقضا للغرض فيما إذا تم أحد هذين الأمرين، أم إما غفلة الناس عن هذه الخصوصية، أو كون الخصوصية مجرا للبراءة في نظر الناس. وإلا لو لم يتم شيء من هذين فما رح يتم نقض الغرض، وإذا لم يتم نقض الغرض هذا التقريب الأول ما رح يتم. هذا مجرد عرض لكلام المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه تعليقا على هذا التقريب الأول للإغلاق المقامي. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه يمكن أن نعترض على هذا التقريب الأول للإغلاق المقامي باعتراضين. الاعتراض الأول أن غاية ما يتم من خلال هذا التقريب الأول للإطلاق المقامي أن هذا الدليل لم يقصد فيه قصد القربة، ويبقى احتمال أن هناك أدلة أخرى لم تصل إلينا، رواية واحدة شفناها، آية واحدة شفناها دلت على وجوب شيء ولم يذكر فيها ما يدل على خصوصية مطلوبية خصوصية قصد القربة. هذا الإطلاق المقامي الجاري في هذه الآية أو في هذه الرواية غاية ما يدلنا على أنه في هذه الآية أو في هذه الرواية، بل لم يتصدى المولى لبيان هذه الخصوصية، لبيان خصوصية القربية. ولعل هناك ما أكثر أن المولى يفصل بين القرائن وذي القرائن، كثيرا ما في كثير من الأحكام المولى يذكر أصل الحكم في دليلا ويذكر قيده وخصوصيته المطلوبة في دليل آخر، لعل هذا من تلك الموارد، لعل المولى في هذا الدليل بيّن أصل الوجوب وخصوصية القربية، لعله بيّنها في دليل آخر لم يصل إلينا، فيبقى هذا الخلل، يبقى هذا بلي نقطة ضعف تبقى، ما يمكن سدها بهذا الإطلاق المقامي. فلا نستنتج أنه إذن لا يريد إطلاقا في هذا الدليل لم يرد بيانه، نعم في هذا الدليل لم يرد بيان خصوصية القربية، أما إطلاقا لا يريد حتى في دليل آخر كيف نعرف. هذا هو الاعتراض الأول الذي يبرزه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على هذا التقريب الأول للإطلاق المقامي. والاعتراض الثاني أنه ليس لا هذا التقريب لا ينتج تمام المطلوب، لا ينتج المطلوب بشكل كامل، لأن المطلوب إثباته بهذا الإطلاق بالتمسك بهذا الإطلاق أن هذا الحكم حكم توصلي دائما في جميع الحالات، سواء في حال الذكر أو في حال الغفلة أو النسيان أو عدم أو الجهل، بحيث لو ترك المكلف القربية جهلا أو نسيانا أو غفلة فهل هذا باطل أو لا؟ إذا كان توصليا لا مو باطل، ولكن إذا كان تعبديا فهذا باطل، وإن كان قد ترك هذه الخصوصية عن غفلة عن نسيان، فهذا المراد، المراد بالتوصلي التوصلية الكامل في جميع الحالات في مقابل التعبدية في جميع الحالات. ولكن هذا البيان الذي إطلاق المقامي يبقى فيه احتمال أن يكون أن تكون خصوصية القربية من الخصوصيات المطلوبة في حال الذكر من الشرائط الذكرية، مثل مثلا شرط طهارة الثوب عند المصلي مثلا بناء على أنه لو صلى في الثوب النجس نسيانا صحت صلاته، بناء على أنه لو صلى في الثوب النجس بليع نسيانا صحت صلاته، إذن فطهارة الثوب من الشرائط الذكرية، شرط خاص بحال الذكر. لو احتملنا أن قصد القربة في بعض الحالات يكون هكذا، في قصد القربة في بعض الواجبات قد يكون شرطا ذكريا، إذن فهذا لا حكم توصلي دائما ولا حكم تعبدي دائما، بل في حال الذكر تعبدي. إذا ذكر خصوصية القربية لا بد من أن ينويها، ينوي القربة. إن لم يذكر فلا يجب عليه شيء، مثل طهارة الثوب في الصلاة بناء على أنه لو صلى في الثوب النجس نسيانا لا شيء عليه. فهذا الإطلاق المقامي بهذا التقريب لا ينفي مثل هذا الاحتمال، لأنه هذا البيان للإطلاق المقامي يقول بأنه لولا بحسب تعبير المحقق العراقي أنه يغفل عنه أو تجري البراءة أو يغفل عنه فيصير نقض غرض. وقد يقال بأنه في حالة الغفلة أصلا لا يجب قصد القربة، وإنما يجب قصد القربة في حال الذكر. هذا شو تسويه لو ادعى أحد بأنه هذا ليس نقضا للغراض؟ ليش؟ لأنه في حال النسيان والغفلة أصلا لا حاجة إلى قصد القربة، وإنما الحاجة شرعا إلى قصد القربة، مطلوبية قصد القربة، دخول قصد القربة في الغراض إنما هو في حال الذكر. فالمولى إذا لم ينبه على ذلك لا ينقض غرضه، لأنه يؤدي إلى الغفلة، والغفلة ينفي الموضوع، ينفي وجوب هذه الخصوصية، لأن هذه الخصوصية فقط لحال الذكر، في حال الغفلة لا يجب. هذا الاحتمال يبقى. فإذا هذا إطلاق المقامي بالنحو الذي ذكر ما رح يثبت تمام المطلوب، لأن تمام المطلوب هو إثبات التوصلية الكاملة، التواصلية الكاملة، بحيث أنه ننفي القربية لا في حال الذكر ولا في حال الغفلة، لا أن القربية غير مطلوبة لا في حال الذكر ولا في حال الغفلة. هذا الشيء الذي نريد إثباته بالتمسك بالإطلاق المقامي، وهذا لا يمكن إثباته بهذا الإطلاق المقامي، لأنه يبقى احتمال أن يكون أن تكون خصوصية القربية ذكرية شرطا ذكريا من الشروط الذكرية. إذن فهذا التقريب لا يؤدي تمام المراد، لا يثبت تمام المراد. هذا هو الاعتراض الثاني الذي ذكره أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه. التقريب الثاني للإطلاق المقامي، التقريب الثاني للإطلاق المقامي لا يتمسك فيها ببرهان يورث اليقين أو الإطمئنان، لا ندعي وجود برهان يورث اليقين، وإنما ندعي الظهور. ندعي الظهور كيف؟ ندعي الظهور نقول بأنه بل كما أن المتكلم في ظهور حاله يقتضي أنه في مقام بيانه، تمام ما له دخل في متعلق حكمه، فيجري الإطلاق اللفظي فيما إذا كان هناك قيد في متعلق جعله هذا ولم يبين. كذلك الظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه، مو إلا في متعلق حكمه الجعلي، بل لو أنه كانت هناك خصوصية لا دخل لها في متعلق جعله، ولكن لها دخل في غرضه. إذا كان لها دخل في غرضه فظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيانه، ظهور حال. ما نقول بأنه برهان قطعي حتى يرد عليه ما أوردناه على التقريب الأول. في هذا التقريب الثاني ما ندعي البرهان، بل ندعي ظهور حال. نقول بأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه من حكمه، فإن لم يبين خصوصية القربية لا بصيغة قيد، لا بصيغة إخبار، لا بأي نحو من الأنحاء لم يصل إلينا، فينعقد هذا الظهور للمتكلم بأنه إذن لا توجد هذه الخصوصية، ليست هذه الخصوصية دخيلة في غرضه، وإلا لو كانت هذه الخصوصية دخيلة في غرضه لكان يبين. فعدم بيانه يصير إطلاق مقامي لمعرفة أنه أن هذه الخصوصية غير دخيلة في غرضه. هذا هو التقريب الثاني للإطلاق المقامي، ويبدو أن هذا التقريب الثاني صحيح لا غبار عليه، لأنه على مستوى الظهور لا يبعد القول بأن هذا الظهور ينعقد. ولكن هل أن هذا نعتبره من الإطلاق اللفظي أو من الإطلاق المقامي؟ هنا اعتبره أستاذنا الشهيد تقريبا ثانيا للإطلاق المقامي. وما هو فرقه ومع الإطلاق الذي قاله أستاذنا الشهيد في بداية الأمر بناء على مسلكه؟ هو هذا إن كان هناك فائدة في هذا التدقيق لعله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.